بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل التزوج: ويراعي المتزوج الاعتدال في الوقاع، أي الجماع، وهو في كل 4 من الأيام والليالي كما سيأتي. فالإفراط في الجماع يقهر العقل، أي يغلبه، بصرف الهمة أي تمامها إلى التمتع بالشهوة ونظامها.
إخواننا الأكارم، هذه قضية طبعا البعض يعتبرها من الخصوصيات التي لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها، بل ربما يستغرب بعض الناس أن نجد ذلك مكتوبا في كتب العلماء عموما وفي كتب التربية والتصوف خصوصا. نحن أيها الإخوة الأكارم نسمع الله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الله تبارك وتعالى أباح لنا الطعام والشراب ومنعنا من الإسراف. ولا شك أن الإنسان له طاقات كثيرة، طاقات جسدية وطاقات عقلية وطاقات نفسية، وهذا كله يجعل الإنسان مسؤولا عن هذه الطاقات في صرفها في الطريق الأفضل. وكذلك الإنسان أيها الإخوة له وظائف كثيرة في هذه الحياة، في بناء دينه ودنياه وآخرته. فعندما يستهلك الإنسان الطاقات التي أعطاه الله إياها لأجل المتع فقط، ويصير هم الإنسان في متعة في طعام أو شراب أو غير ذلك من المتع، فلا شك أن هذا تضييع للطاقات وهدر للطاقات من غير تحصين لفائدة في المقصود الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى لنا. لذلك إخوتي الأكارم، الله عز وجل أباح لنا الطعام والشراب ونهانا عن الإسراف، وكذلك أباح لنا العلاقة في الحلال، وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك الإنسان عندما يستوفي حظه من هذا الأمر فهذا أمر جائز لا إشكال فيه، وإذا نوى به نية صالحة أن يحفظ نفسه أو أن يعف أهله أو أن يأتي بولد صالح يكثر فيه أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يصير هذا الأمر الذي هو متعة في الأصل يصير أمرا يثاب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. وهنا أيها الإخوة نقول الإنسان منا يجب عليه أن يتنبه لهذه المسائل في العلاقة الزوجية. يعني بعض الناس أيها الإخوة الأكارم ربما جعل هذا الأمر أكبر همه، وصار دائما يريد أن يحصل المتعة في كل أنواعها، ولا شك أن هذا الأمر ربما يتيسر له في أول أمر زواجه، لكن مع الأيام هذا الأمر يضعف. فالإنسان الذي جعل نفسه أمام هذا الأمر لا يريد إلا المتعة دائما، وربما الصحة والعافية والعمر لا يساعده، ماذا يفعل؟ هذا الإنسان أيها الإخوة يريد متعة كاملة، فعندها يستعين بالحرام، وهذا ما وقع به بعض الناس. يعني بيصير إخواننا يحتاج إلى ما يستثير به نفسه من منظر أو سماع أو كذا أو أشياء والعياذ بالله، ليثير نفسه حتى يأخذ حظه كاملا زائدا عن قدرته وعن استطاعته. لذلك إخواننا اليوم نجد، سامحوني لكم، بعض الرجال ربما ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، والبعض ربما عود زوجته هذا الأمر السيء حتى أدمن هو وأدمنت هي على الحرام نظرا وسماعا. ليه؟ حتى يثير كل واحد منهما نفسه لأجل مزيد من المتعة. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر خطير جدا. والحقيقة أن هذا الأمر إذا أدمن عليه الإنسان رجلا كان أو امرأة ربما من الصعب أن يتخلص منه، لأن قليله يدعو إلى كثيره. واليوم إخواننا هذا الأمر صار متاحا جدا جدا جدا. يعني كان سابقا الإنسان بده يشوف منظر، يطلع إلى الطريق ليرى امرأة أو ما شابه ذلك، أو ربما ينظر من خلال سرقة النظر إلى بيت جاره والعياذ بالله. اليوم لا، صار هذا الأمر أبسط من هذا بكثير، وصار إخواننا كل واحد الآن يستطيع أن يرى وأن يسمع وأن يتابع من هذا الشيء الكثير، وليس عليه رقيب إلا ربنا تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وانظروا إخواننا إلى هذه المفاسد المترتبة على ذلك. أولا، بعض الرجال صار إخواننا لا يقيم علاقة مع الزوجة إلا بعد أن ينظر إلى الحرام والعياذ بالله، وكذلك المرأة. وربما البعض اعتاد ذلك حتى صار يراه في الأحوال كلها. وانظروا إلى ذاك الأب الذي اطلع عليه أولاده الذكور أو الإناث وهو يرى شيئا من هذه القبائح، ما موقفه؟ وكذلك لو أن يعني جوال الأب وقع بيد الأولاد، فتحوا عليه لقوا البلاوي والعياذ بالله. مرة من المرات رجل كان على المغتسل إخواننا ميت، سبحان الله، أهله فتحوا بده يبعثوا رسالة، فلان في ذمة الله، لمين؟ لكل جهات الاتصال. فتحوا أم لقوا جواله في من هذه القبائح، هو على المغتسل. بالله عليك ما حال الإنسان؟ غفر الله لنا جميعا، وأسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. لذلك إخوتي الأكارم، الذي يدخل في هذا المجال نقول له لقد دخلت مرتعا وخيما ونتائجه قبيحة على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. أديت شيء قبيح يا أخوانا، أن يخطب الشاب فتاة من أسرة صالحة رباها والدها على الستر، على الأدب، على الحياء، على الدين، ثم بعد ذلك هذا الزوج المجرم عود زوجته هذه القبائح. بالله عليكم ماذا يكون حال هذا الإنسان؟ لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم نقول لا، الإنسان الذي يغض بصره والذي يستوفي حظه من هذا الأمر لا مانع في ذلك، لكن من غير إسراف. طيب بالمقابل هناك بعض الرجال أهمل هذه العلاقة داخل البيت وصار مشغولا في العمل، لا يأتي إلا منهكا، وليس هناك وقت وليس هناك جهد، يعني دائما تعبان، دائما في ملل، حتى قصر في حق نفسه في أن يشبعها من الحلال. ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان أغلق الحلال في البيت وقصر في الحلال في البيت وفتح باب الحرام خارج البيت. وهذه أيضا من المشكلات التي وقع بها بعض الرجال، زهد في زوجته في البيت وأقام علاقات مع نساء زميلات وصديقات وغير ذلك خارج البيت. وهذا أيضا مما يعني وقع به بعض إخواننا وبعض رجالنا. يا أيها الإخوة الأكارم، أنت لك حاجة إلى الطعام والشراب، ولك حاجة إلى النوم، ويجب عليك أن تعطي جسدك حقه من الطعام والشراب والنوم. وكذلك أنت لك حاجة إلى العلاقة الخاصة مع الزوجة، فينبغي عليك أن تأخذ حظك من الحلال حتى لا تميل إلى الحرام. واليوم يا أخوانا العلاقات المشبوهة خارج البيت يعني الآن صارت سهلة جدا، سبحان الله، اتصال، كلام، محادثة، مراسلة، فيديو وكذا أشياء، ويكل عن النت، ومباشرة أيضا صارت متاحة جدا. طيب ما هو الحل أيها الإخوة؟ أن نصون أنفسنا في الحلال وأن نشبع أنفسنا من الحلال، وهذا أمر أيها الإخوة صار أمرا مؤكدا على رجالنا حتى لا نلجأ إلى الحرام. يعني إنسان عنده عمل إخواننا بين النساء، في الوظيفة، في العلاقات، نعم كذا كذا، هذا الإنسان أيها الإخوة أليس بشرا؟ أليس له أحاسيس؟ أليس له مشاعر؟ طيب أنا الآن صبرت في أول يوم وثاني يوم، وبعدين ربما مع الأيام لا أصبر، خصوصا أن الآداب اليوم تتراجع، وأن الحياء يقل، وأن المبادرة من الجنسين قد تحصل. لذلك نحن بحاجة إلى حصانة لأنفسنا في الحلال، وأن نشبع من الحلال حتى لا نذهب في جوع إلى الحرام.
ويحرم عن المقصود الذي هو القيام بالعبادة، ويفضي إلى تناول الأشياء المقوية للشهوة من المعاجين والأدوية المركبة والمفردة، وهو أي تناولها كتنبيه السبع الضار أي الصائل على من يقربه، والراحة في البعد عنه أو القرب إليه مع نومه.
لذلك إخوان أكارم، هذا الأمر يعني ربما الآن بعض الرجال يأخذ أشياء كثيرة، لكن في الحقيقة نقول له لو عشت مع سنك، ولو اكتفيت بحاجتك، ولو أنك رضيت بالحلال لاكتفيت بذلك ولما احتجت إلى هذه الأشياء.
والعشق أي ويفضي إليه، وهو أي العشق المعبر عنه بفرط المحبة، يجعله أضل من الأنعام.
سبحان الله. الرجل أيها الإخوة الذي يصير غاية همه المتعة واللذة والشهوة، ربما لا تكفيه زوجته في الحلال، فماذا يفعل؟ يصير لا يميل إلى الحرام، وربما مال إلى فتاة صغيرة وهو كبير، نعم، فيصير يتصابى لها، وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. والعجيب إخواننا في المجتمع أن الإنسان لو طلب الحلال ربما عابوا عليه ذلك، بيقولوا فلان جهلان، طابع إيش نزواته في الحلال، لكنه لو فعل ذلك في الحرام يعني ربما البعض يعذره ما شابه ذلك. نحن نقول إخواننا اللوم كله في الحرام، والحلال لا لوم فيه أصلا. لذلك إخوان أكارم يجب علينا أن ننتبه لهذه المعايير حتى لا نقع بهذه الأخطاء. رجل إخوان له يعني عمل مع النساء في الوظيفة، في الدراسة، في العلاقات، في زبائن، أنت يجب عليك أن تغض بصرك، وأن تحفظ لسانك، وأن توقف مشاعر قلبك، وأن لا تسمح لنفسك أن تميل إلى الحرام أبدا. طب كيف تعين نفسك على ذلك؟ بأن تشبع في بيتك من الحلال،
حيث لا يفرق بين الحلال والحرام، وربما يصير مجنونا فيما بين الأنام،
والعياذ بالله.
وإنما قال أضل منها، لأنها ترضى بقضاء شهوتها في أي محل كان.
يعني البهائم إخوة الأكارم، البهائم أي الآن بهيمة أخذ حظه من هذا الأمر يكتفي به، والشيء الآخر البهائم ما عندهم شذوذ، سبحان الله. لكن البني آدم إخواننا لما صار أضل من البهائم، وصار غارقا في المتعة، وصار منهكا في طلب اللذة، صار إخواننا يميل إلى الشذوذ، ويأتي بصور ليزيد في المتعة بعد أن اعتاد عليها. لذلك الآن إخواننا نسمع الآن عن الغرب صور من المتعة لا يقبلها عاقل، لا تقبلها الفطرة، لا تقبلها هذه القضايا، مو بس الدين، العقل لا يقبلها والفطرة لا تقبلها. يعني الآن إخواننا قضية المثلية، قضية إخواننا الوسائل التي تستعمل والعياذ بالله في تحقيق المتعة، أشياء غريبة وعجيبة إخواننا. ما منشأ كل ذلك؟ منشأه مجتمع صارت المتعة غاية، وصارت الشهوة قائدا، وصارت اللذة معبودا، فعندها تسمع قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كلما أرادوا أن يقفوا في الضلال زادهم الشيطان همة وغرقا في الضلال، وكلما أرادوا أن يقفوا عند حد في المتعة دفعهم الشيطان إلى مزيد منها. لذلك إخواننا الإسلام نظم الشهوة ونظم العلاقة الزوجية وضبطها بهذه الضوابط، فعاش الإنسان متوازنا في حياته، يأخذ حظه من الجسد وحظه من الروح وحظه من العقل وحظه من القلب، لا يطغى أحد على أحد،
وهذا لضيق عقله لا يرضى إلا في غير محله، ويحصر موضع قصده ولا يميل أبدا إلى غيره. ثم قال ويبلغ الخطبة، عطف على يراعي أي ويوصل الخطبة بالكسر أي الرسالة بإظهار الرغبة، لكن لا في حالة عدة المرأة.
الخطبة على المنبر، خطبة طبعا يوم الجمعة، أما الخطبة للنساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. وهذا الأمر إخواننا يعني عندما يريد الإنسان يتزوج يخطب خطبة شرعية بالضوابط الشرعية، يعني يبحث عن المرأة التي فيها الأوصاف، وكذلك المرأة تبحث عن الرجل الذي فيه الأوصاف التي نبهنا إليها شرع الله عز وجل. وهنا إخواننا نقول الشرع أيها الإخوة وضع لنا في الزواج شروطا ونصحنا بإرشادات، فهناك شروط في الزواج، يعني أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية فيحرم الزواج من المجوسيات والوثنيات وغير ذلك، وكذلك يحرم على المسلمة أن تتزوج من غير المسلم، هذا شرط. وكذلك هناك معايير أنه عدم الزواج من المحارم والأقارب ضمن ضوابط، الخالي والعم والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والأم والجدة إلى غير ذلك من المحرمات في القرابة وفي الرضاع وفي الصهرية كما بين ذلك في الفقه. لكن في عنا صفات الإسلام أرشد إليها، لكن لو خالف الإنسان ذلك صح الزواج، يعني أن تكون المرأة صالحة، أن تكون ولودا، أن تكون ودودا، أن تكون يعني فاظفر بذات الدين، هذه الصفات أرشدنا إليها الشرع، وفيها الخير الكثير لو اتبعنا ذلك، وفيها الضرر الكبير لو خالفنا ذلك. لذلك نحن اليوم عندما نريد أن نخطب أولا نعين الصفات لا نعين المرأة، انظروا الفرق أيها الإخوة، نحن الآن نعين الصفات. إنسان بده يخطب نسأله ما هي الصفات التي تريدها، يقول لك أنا أريدها في الدين كذا وكذا، في الثقافة كذا وكذا، في النسب كذا وكذا، في الجمال كذا وكذا. إذن هو يعين الصفات قبل المرأة، ثم بعد ذلك يبحث عن المرأة التي فيها هذه الصفات. لكن اليوم شو عم يصير اليوم؟ يلي عم يصير أنه أثر الاختلاط إن كان في العائلات أو في الجوار أو في العمل أو في الدراسة، أن الإنسان يتعلق بالمرأة بغض النظر عن الصفات، لحبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الأمر تلاقي صار مع الأيام تعلق بهذه المرأة، والمرأة تعلقت بالرجل بغض النظر عن التناسب في الصفات. ساعتها من خاطب العقل عند الشاب ما بقى يسمع، من خاطب العقل عند المرأة ما بقى تسمع. ليه؟ لأن القلب تعلق بالطرف الآخر. يعني الشاب يقول لأهله بصراحة يا بأخذ هي يا أما ما بتزوج بحياتي، والفتاة تقول يا بأخذ هالشاب يا بقتل حالي. يعني هذا الكلام أين العقل؟ طب أين الفكر؟ أين الدراسة المنطقية؟ كله مغيب. ليه؟ من أثر ثوران الشهوة والتعلق العاطفي ووجود الاختلاط. بينما الإسلام إخواننا دعانا إلى الخطبة. كيف الخطبة؟ يعني الآن إخواننا هناك من يعيب علينا الأساليب في الخطبة، خاصة بعض شبابنا المتأثرين بالثقافة الغربية، بيقول لك أنا ما بدي أخطب مثل ما خطب جدي ستي، شو يعني خطب جدي ستي؟ يعني راح البيت شافه وما شابه ذلك وسأل عن أهله وكذا؟ لا. شو لكن بدنا؟ بدنا دراسة بين الشاب والفتاة. بدنا الآن ساوي دراسة. الشاب يقعد مع الفتاة بيدرسوا بعضهم سنتين ثلاثة وما شابه ذلك. إنه طيب آمنا وصدقنا، تعالوا نقارن بين الطريقتين. أولا الطريقة التي دعانا إليها الدين، أن نخطب فتاة من عائلة كريمة مستقيمة، أبوها معروف، أمها معروفة، أهلها معروفون، وهي الفتاة معروفة بصلاحها وتقواها، من بيئة صالحة في المسجد وربما في مكان شرعي وكذا. خطبنا هذه الفتاة، يذهب الشاب إلى والد الفتاة أو تذهب أمه إلى أم الفتاة، وبعد ذلك الشاب يرى الفتاة ما شابه ذلك، يعني الخطبة المعتادة. ما الذي يحصل إخواننا؟ الشاب يراها وتراه، ويبدأ بعد ذلك بالدراسة. هل هناك عاطفة قاهرة؟ الجواب لا. هل هناك مشاعر ضاغطة؟ لا. والدليل أن هذا الشاب ربما ينظر إلى المرأة، يستشير أمه، يستشير حواليه، يستشير هنا، بيسأل هنا، بيسأل أولك ما عجبتني. وكذلك أهل الزوجة، يأتيهم الشاب، نعم، بيسألوا عنه، البنت تسأل أبوها، بتسأل أخوها وأختها وعمتها وخالتها ورفيقتها وجارتها، شو رأيكم شو رأيكم؟ نعم، بالنهاية والله ما عجبنا. انظروا إخواننا إلى الدراسة العقلية السليمة كيف تتم. عم نساوي دراسة كاملة، دراسة مبنية على الصفات، مبنية على التكافؤ بين الشاب والفتاة، على التناسب بين العائلتين. عم نساوي دراسة إخواننا سليمة غير مقهورة لا بشهوة ولا بعاطفة ولا بشيء. طيب بينما الآن لو اجتمع الشاب والفتاة بعلاقة للدراسة، يا ترى الشاب والفتاة هل تتحرك بينهما العقل والفكر يتحرك أم الشهوة؟ لما بيجتمع الشاب والفتاة بلقاءات متكررة، هل يتحرك بينهما العقل أم الشهوة؟ لا، شيء طبيعي الشهوة. طيب ثم بعد ذلك هل الشاب والفتاة يكون كل منهما صادقا مع الآخر؟ بالله والله شوفي أنا إنسان عصبي، أنا إنسان إيدي والضرب، أنا إنسان بالداخل ما بعرف حدا، بإلا هيك؟ لا، وإنما يريها أفضل ما عنده. طب هي أيضا هل تقول أن أنا باردي، أنا لساني طويل، أنا ممكن كذا؟ ما تحكي هيك أبدا، بالعكس في هذه الدراسة المزيفة يظهر كل واحد منهما أفضل ما عنده، لذا قالوا كل خاطبين كذاب. نعم، فنحن إذن إخوتي الأكارم أمام دراسة مموهة يحكم فيها دافع الشهوة والعاطفة، والعقل والفكر يكون أسيرا لذلك. لذلك إخواننا قلونا بقى أيهما الدراسة أولى؟ ما عليه شبابنا وبناتنا البعض اليوم في علاقات مشبوهة، يعني الآن ربما شاب يجتمع مع فتاة في الجامعة 4 سنين هن 2 طاوشين الجامعة، نعم فلان وفلان بيحبوا بعضهم وفلان وفلان وكذا وكذا، بعد الزواج هن 2 بيحاربوا العائلتين وبيحطوا العائلتين تحت أمر واقع، بتزوجوا بعد فترة اتطلقوا. عجيب. طب ليه؟ لأن صادقا إخواننا كانت الشهوة هي الدافع، وبعد ذلك صارت المعركة مع الأهل هي الدافع، لكن لما زال كل ذلك وواجهوا الحقيقة في الواقع وجدوا عدم التناسب بين الشاب والفتاة. لذلك أيها الإخوة، قضية الخطبة في الإسلام قضية هامة جدا، وهي أن يبحث الإنسان عمن تناسبه من النساء، وكذلك المرأة أو أهلها يبحثون عمن يناسبها من الشباب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انظروا إخواننا من ترضون، بتلاقي إخواننا دائما التفكير المنطقي هو الذي يحكم، يعني هالبنت الآن مناسبة أو مو مناسبة، الشاب مناسب أو مو مناسب، العائلتين بينهما تناسب أو لا. أما إذا في علاقات إخواننا بين الطرفين، هذه العلاقة تكون ضاغطة على القرار العقلي والقرار الفكري، وعندها تغيب الحقائق وتبقى الشهوة والعاطفة تأسر العقل وتأسير الفكر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.